بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التفقه في الدين عصمة من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى يوم السبت 14 من شهر شوال عام 38 هجرية ضمن فعاليات دورة القرعاوي الأولى لتحقيق الأمن الفكري المقامة في جامع الملك عبد الله بإسكان الخارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
التفقه في الدين عصمة من الفتن بعد أمر الله تبارك وتعالى ورحمته، فنسأل الله جل في علاه أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث، ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. والسبب أيها الإخوة أن من أتى بالأسباب فإن الله تبارك وتعالى يكون له معينا وناصرا فضلا من الله ورحمة، والذي لا يأتي بالأسباب لا يكون كذلك عدلا من الله وحكمة. وربنا جل في علاه أكرم الأكرمين وأحكم الأحكمين، فعلينا أن نأتي بالأسباب ولو ببعضها، وننتظر من الله تبارك وتعالى كل خير وكل فلاح وكل صلاح. الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فما يمنع أحدنا أن يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع إليه وهو ساجد؟ فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. ما يمنع أحدنا أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يتضرع إليه وأن يتوسل إلى الله جل في علاه أن يفقهه في الدين، أن يبصره في أمر دينه، أن يجعله من العابدين لله تبارك وتعالى على بصيرة. لا بد أن نأتي بالأسباب. الفتن أيها الإخوة أمرها عظيم، استجار منها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا صحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وأعظم فتنة، نعوذ بالله من الشرك، هذه هي أعظم فتنة، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر كثيرا. الشرك أنواع، كبير وصغير، لا بد أن نفتش في أنفسنا، فنحن لسنا بأهل كمال، الله تبارك وتعالى هو الكامل، ولسنا بأهل عصمة، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. نقع في الذنوب والخطايا ليل نهار، فعلينا أن نفتش في أنفسنا، لأن الشرك أمره عظيم كما قلت لكم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وننظر. كثير من الأمور تحدث، قد يحلف الواحد بالأمانة فيقول أمانة كذا وأمانة كذا ولا يعلم أنها من الشرك. فعلينا أن نتنبه. هذا مثال بسيط، هذا نوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وانظروا إلى هذا اللفظ. وينقسم هذا الشرك إلى قسمين: إما أن يكون شركا أكبر والعياذ بالله صاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبد الآباد، وشرك أصغر وصاحبه على خطر، لكنه ما دام من جملة المسلمين فإن مآله ومصيره إلى الجنة وهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فهذا النوع من الحلف شرك أصغر، إلا أن يعظم المحلوف ويجعله مساويا لله أو فوق الله تبارك الله عن ذلك. فنتنبه لمثل هذه الأمور. هذا على سبيل المثال. وهناك شرك وهو الرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله تبارك وتعالى. هذا نوع من الشرك. ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام أن من وجد مثل هذا سواء في صلاته أو في أي عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وأحس بشيء من الرياء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقد ورد في الحديث أن الشيطان يأتي للرجل يصلي فيقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه، إما إمام المسجد وإما والده وإما أخوه وإما قريبه وإما وإما، يأتي إليه فيقول له: فلان ينظر إليك وأنت في صلاتك، انظر وهو في عبادة، يريد أن يفسد عليه عبادته فيقول له: فلان ينظر إليك، زين صلاتك، يعني إذا سجدت فاسجد على الأعضاء السبعة. أنت لا تسجد لله الآن، إنما تسجد لذلك الرجل الذي ينظر إليك. فمن وجد مثل هذا فليستعذ بالله تبارك وتعالى حتى ولو كان في سجوده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وكما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نتنبه لمثل هذه الأمور. الشيطان حريص على أن يكون المكلف مفلسا. لماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب النار والعياذ بالله. يريد أن يأخذ معه أكبر كمية ليجعلهم في نار جهنم، فيريد أن يفسد أعمالهم. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، أن الشيطان كما قال الله لنا عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب النار والعياذ بالله. التفقه في الدين أيها الإخوة يجعل الإنسان بصيرا في حياته، يجعل الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى على بصيرة ليس على جهل. لأن الناس وخاصة عوام الناس تأتي وتقول له: يا فلان أنت لا تحسن صلاتك، اتق الله تبارك وتعالى في إحسان الصلاة. فيكون جوابه: ربك غفور رحيم، نعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. يقول جل في علاه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كيف تأخذ الجزء الذي يعجبك وتترك ما لا يعجبك؟ الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى لعالم الإنس وعالم الجن، من أجل أن يعبدوه. ولا بد أن تكون هذه العبادة على بصيرة، أن يحسن في عبادته. لأن الذي لا يحسن في العبادة يفقد شرطا من شروط قبول العمل: الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا والعياذ بالله يبطله الشرك مع الله. أن تشرك مع الله غيره في عبادتك، تأتي يوم القيامة ينطبق عليك قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول للذين كانوا يراءون في الدنيا: اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. انظر إلى ذلك الرجل يوم القيامة الذي كنت تعمل العمل من أجله، انظر هل يفيدك بحسنة أو يأخذ عنك سيئة؟ فلا والله. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. الأمر الثاني والشرط الثاني هو الصواب والمتابعة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يتأتى إلا بالتفقه في الدين، أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. أن نتوضأ قبل ذلك كما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصل إلينا وضوءه وصلاته عليه الصلاة والسلام منقولة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين أخذوها مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حديث المسيء في صلاته عن الأذهان ببعيد. لما جاء رجل وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فجاء بعد صلاته فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهو أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، غير أنه لم يكن يحسن الصلاة، لم يكن فقيها في دينه في هذا الجانب، في جانب الصلاة. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة 3 مرات، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كما يقول عوام الناس وجهال الناس: ربك غفور رحيم، هذا الذي عندي ما عليك مني. لا، قال: والذي بعثك بالحق أقسم بالله تبارك وتعالى، ما عندي إلا ما رأيت، يعني من الصلاة، فعلمني. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. ولكن في هذا الزمن نسأل الله السلامة والعافية، كما يقول مجاهد رحمه الله: يضيع العلم بين اثنين، بين مستحي ومستكبر. إما أن يستحي يأتي ويقول لفلان أمام الناس: علمني، هذا يرى أنه من العيب وأنه من النقص، وهذا والله من التمام ومن الكمال، أن تطلب العلم وما زلت في زمن المهلة في الدنيا. أما إذا انتقلت من هذه إلى البرزخ وإلى دار الآخرة، فقد قص الله تبارك وتعالى علينا أولئك الفجار والمنافقين والخاسرين: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني فيما تهاونت به من أمر الدين، ارجعني يا رب وسترى عملا صالحا مباركا. يقول الله تبارك وتعالى: كلا لن تعود. فما زلت في زمن المهلة فاحمد الله تبارك وتعالى واشكره، هذا فضل من الله تبارك وتعالى عليك. فكم من أناس يعذبون في قبورهم والسبب عدم فقههم في دين الله تبارك وتعالى. فنحمد الله ونشكره ونحن في هذا الزمن، في زمن المهلة، علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نستيقظ، وأن نعلم أن ما قسم الله تبارك وتعالى وقدر لنا من أرزاق فإنه آتينا لا محالة، شئنا أم أبينا. والله، والله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. لن تموت قبل موعدك بثانية واحدة، ولن تموت وبقي لك في الدنيا مثقال ذرة من مال وغيره. فعلينا أن نكون على ثقة بالله تبارك وتعالى، أن نعلم أن هذا قضاء الله وقدره. كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما الذي تستطيع أن تغيره إلا أن تعمل الأسباب وأن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى؟ قلت لكم المسيء في صلاته لم يكن مستحيا ولا مستكبرا، قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمني. طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فهل واحد منا قد جاء وطلب مثلا من إمام المسجد أو ممن يحسن به الظن أنه على علم وعلى خير؟ كلنا فينا ذلكم الكبر والعياذ بالله، وذلكم الاستحياء المذموم. فعلينا أن نتنبه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. 60 سنة يصلي ما تقبل له صلاة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، حتى نتنبه، حتى نكون على حذر. قلت لكم التفقه في الدين يوصلك إلى خشية الله تبارك وتعالى وإلى مراقبته. تراقب الله تبارك وتعالى، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا هممت بمعصية أو بسيئة ولا بد أن نكون نحن كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا هممت بمعصية تذكرت وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، لا واسط ولا مترجم، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تتصدق بها، والكلمة الطيبة صدقة. انظروا، انظروا إلى كرم الله وإلى جوده. إن أحدكم يتصدق باللقمة، اللقمة التي هي يسيرة، فيربيها فيتلقفها الله بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل، تنميها عند الله تبارك وتعالى، تسارع في الخيرات مع الله، تتاجر مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. من خيري الدنيا والآخرة إذا تاجرت مع الله تبارك وتعالى. فعلينا بالمتاجرة، علينا أن نتعلم كيف أن نتطهر، نتطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لا بد، لأنه إن لم تكن متطهرا لو تصلي 100 سنة بدون عذر فوالله لا تقبل لك صلاة، لأن الصلاة لا تقبل بغير طهور، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه، علينا أن نعرف الغسل من الجنابة كيف يكون وكيف صيغه وكيف صوره. هناك الغسل المجزئ وهناك الغسل الكامل، لا بد أن نتفقه في الدين. وأن تعرفون الواحد منا إذا كان في مشروع من مشاريع الحياة يبذل فيه السنوات والسنوات حتى يتاجر في هذه الدنيا ويكسب، لكن المتاجرة مع الله تبارك وتعالى يقصر فيها الإنسان إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعود إلى الله صادقين، أن نتفقه في الدين. أيها الإخوة، التفقه في الدين يجعلك آمنا مطمئنا في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. تكون مطمئنا في الدنيا بحيث تكون أن تعلم علم يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه عقيدة المسلم، هذا هو الفقه في الدين. كذلك عندما توضع في قبرك تعتقد أنه، ومعنى الاعتقاد أي الصادق الجازم، تعتقد اعتقادا جازما. لنحن في عاميتنا تسأل يقول لك والله أعتقد يعني أظن، لكن الاعتقاد بمعناه في اللغة التصديق الجازم، أن تعتقد اعتقادا جازما أنك ستوضع في قبرك وأنه سيأتيك ملكان منكر ونكير فيقعدانك فيسألانك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث إليكم صلى الله عليه وسلم. نتنبه لهذا، هذا لا يأتي إلا بالفقه في الدين. نقضي من الأوقات ما الله به عليم في الدنيا وفي ملذاتها ومتاعها، لكن الواحد إذا جلس في المسجد يستمع إلى خطبة الجمعة تجده كأنه على رأسه جبل مثقل، يريد متى ينتهي الخطيب فيخرج. فلا نكن مثل هذا الصنف، نعوذ بالله من ذلك، لأنه يكره سماع الحق، يكره سماع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نصبر في أمور الدنيا الساعات الطوال، ساعات وساعات، فإذا جاء وقت الجمعة تجد الإنسان يتبرم، والله فلان خطب بنا وجلس اليوم ثلث ساعة، ثلث ساعة أمرها هين، تجدها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة وتفرح بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أي حلقة تسمع فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم اجلس، فإنها روضة من رياض الجنة. علينا أن نتنبه لمثل هذا وأن نولي هذا الأمر أهمية، فوالله الذي لا إله إلا هو لنسألن يوم القيامة نسألن عن هذه الأمور، فرطنا فيها أم شاركنا مع من يشارك؟ والحمد لله نحن في هذه الدولة المباركة في خير وفي بركة، تقام حلقات العلم في مساجد، في مساجد كثر، ولكن ينتقي الواحد منا من يسمع منه، كما يقول ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الآن لو عندك مرض بسيط لا تذهب إلى واحد مثلا ميكانيكي أو كذا وتطلب منه دواء، لا، تذهب إلى دكتور وتذهب وتبحث عن أفضل دكتور حتى ماذا؟ تأخذ منه دواء. فإذا أردت أن تأخذ علما فعليك أن تبحث عن أهل العلم. الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تبحث عن أهل الذكر وأهل الخشية وأهل الخوف من الله تبارك وتعالى. ما كل من تحدث بكلام من كلام الله وكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عالم، حتى المنافقين يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم، يقول مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح العرب، يقول وإن يقولوا تسمع لقولهم، لهم حلاوة في كلامهم. فعلينا أن نتنبه ونختار من نأخذ منه العلم، لأنك إذا أخذت العلم على أهل الضلالة كنت من أهل الضلالة وحشرت في زمرتهم، وإن أخذت من أهل العلم الثقات الذين هم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج صحابته الكرام حشرت في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمرة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نسأل الله أن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمرة صحبه الكرام رضوان الله عليهم. علينا أن نتنبه لهذه الأمور، أطلت عليكم فسامحوني. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن ينور لنا قلوبنا بالإيمان.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التفقه في الدين عصمة من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى يوم السبت 14 من شهر شوال عام 338 هجرية ضمن فعاليات دورة القرعاوي الأولى لتحقيق الأمن الفكري المقامة في جامع الملك عبد الله بإسكان الخارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
التفقه في الدين عصمة من الفتن بعد أمر الله تبارك وتعالى ورحمته، فنسأل الله جل في علاه أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث، ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. والسبب أيها الإخوة أن من أتى بالأسباب فإن الله تبارك وتعالى يكون له معينا وناصرا فضلا من الله ورحمة، والذي لا يأتي بالأسباب لا يكون كذلك عدلا من الله وحكمة. وربنا جل في علاه أكرم الأكرمين وأحكم الأحكمين، فعلينا أن نأتي بالأسباب ولو ببعضها، وننتظر من الله تبارك وتعالى كل خير وكل فلاح وكل صلاح. الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فما يمنع أحدنا أن يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع إليه وهو ساجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. ما يمنع أحدنا أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يتضرع إليه وأن يتوسل إلى الله جل في علاه أن يفقهه في الدين، أن يبصره في أمر دينه، أن يجعله من العابدين لله تبارك وتعالى على بصيرة. لا بد أن نأتي بالأسباب. الفتن أيها الإخوة أمرها عظيم، استجار منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا صحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وأعظم فتنة، نعوذ بالله من الشرك، هذه هي أعظم فتنة، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر كثيرا. الشرك أنواع، كبير وصغير، لا بد أن نفتش في أنفسنا، فنحن لسنا بأهل كمال، الله تبارك وتعالى هو الكامل، ولسنا بأهل عصمة، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. نقع في الذنوب والخطايا ليل نهار، فعلينا أن نفتش في أنفسنا، لأن الشرك أمره عظيم كما قلت لكم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وننظر. كثير من الأمور تحدث، قد يحلف الواحد بالأمانة فيقول أمانة كذا وأمانة كذا، ولا يعلم أنها من الشرك. فعلينا أن نتنبه. هذا مثال بسيط. هذا نوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وانظروا إلى هذا اللفظ. وينقسم هذا الشرك إلى قسمين: إما أن يكون شركا أكبر والعياذ بالله صاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبد الآباد، وشرك أصغر وصاحبه على خطر، لكنه ما دام من جملة المسلمين فإن مآله ومصيره إلى الجنة، وهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فهذا النوع من الحلف شرك أصغر، إلا أن يعظم المحلوف ويجعله مساويا لله أو فوق الله تبارك الله عن ذلك. فنتنبه لمثل هذه الأمور. هذا على سبيل المثال. وهناك شرك وهو الرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله تبارك وتعالى. هذا نوع من الشرك. ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام أن من وجد مثل هذا سواء في صلاته أو في أي عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وأحس بشيء من الرياء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقد ورد في الحديث أن الشيطان يأتي للرجل يصلي فيقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه، إما إمام المسجد وإما والده وإما أخوه وإما قريبه وإما يأتي إليه فيقول له: فلان ينظر إليك وأنت في صلاتك انظر، وهو في عبادة، يريد أن يفسد عليه عبادته، فيقول له: فلان ينظر إليك زين صلاتك، يعني إذا سجدت فاسجد على الأعضاء السبعة، أنت لا تسجد لله الآن، إنما تسجد لذلك الرجل الذي ينظر إليك. فمن وجد مثل هذا فليستعذ بالله تبارك وتعالى حتى ولو كان في سجوده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نتنبه لمثل هذه الأمور. الشيطان حريص على أن يكون المكلف مفلسا. لماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب النار والعياذ بالله. يريد أن يأخذ معه أكبر كمية ليجعلهم في نار جهنم، فيريد أن يفسد أعمالهم. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، أن الشيطان كما قال الله لنا عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب النار والعياذ بالله. التفقه في الدين أيها الإخوة يجعل الإنسان بصيرا في حياته، يجعل الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى على بصيرة ليس على جهل. لأن الناس وخاصة عوام الناس تأتي وتقول له: يا فلان أنت لا تحسن صلاتك، اتق الله تبارك وتعالى في إحسان الصلاة. فيكون جوابه: ربك غفور رحيم. نعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. يقول جل في علاه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كيف تأخذ الجزء الذي يعجبك وتترك ما لا يعجبك؟ الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى لعالم الإنس وعالم الجن من أجل أن يعبدوه، ولا بد أن تكون هذه العبادة على بصيرة، أن يحسن في عبادته، لأن الذي لا يحسن في العبادة يفقد شرطا من شروط قبول العمل. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا والعياذ بالله يبطله الشرك مع الله. أن تشرك مع الله غيره في عبادتك، تأتي يوم القيامة ينطبق عليك قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول للذين كانوا يراؤون في الدنيا: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء. انظر إلى ذلك الرجل يوم القيامة الذي كنت تعمل العمل من أجله، انظر هل يفيدك بحسنة أو يأخذ عنك سيئة؟ فلا والله. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. الأمر الثاني والشرط الثاني هو الصواب والمتابعة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يتأتى إلا بالتفقه في الدين، أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. أن نتوضأ قبل ذلك كما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصل إلينا وضوءه وصلاته عليه الصلاة والسلام منقولة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين أخذوها مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حديث المسيء في صلاته عن الأذهان ببعيد. لما جاء رجل وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فجاء بعد صلاته فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهو أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، غير أنه لم يكن يحسن الصلاة، لم يكن فقيها في دينه في هذا الجانب، في جانب الصلاة. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة 3 مرات، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كما يقول عوام الناس وجهال الناس: ربك غفور رحيم، هذا الذي عندي ما عليك مني. لا، قال: والذي بعثك بالحق أقسم بالله تبارك وتعالى، ما عندي إلا ما رأيت، يعني من الصلاة، فعلمني. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. ولكن في هذا الزمن نسأل الله السلامة والعافية، كما يقول مجاهد رحمه الله: يضيع العلم بين اثنين، بين مستحي ومستكبر. إما أن يستحي يأتي ويقول لفلان أمام الناس: علمني، هذا يرى أنه من العيب وأنه من النقص، وهذا والله من التمام ومن الكمال، أن تطلب العلم وما زلت في زمن المهلة في الدنيا. أما إذا انتقلت من هذه إلى البرزخ وإلى دار الآخرة، فقد قص الله تبارك وتعالى علينا أولئك الفجار والمنافقين والخاسرين: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني فيما تهاونت به من أمر الدين، ارجعني يا رب وسترى عملا صالحا مباركا. يقول الله تبارك وتعالى: كلا لن تعود. فما زلت في زمن المهلة فاحمد الله تبارك وتعالى واشكر، هذا فضل من الله تبارك وتعالى عليك. فكم من أناس يعذبون في قبورهم، والسبب عدم فقههم في دين الله تبارك وتعالى. فنحمد الله ونشكره ونحن في هذا الزمن، في زمن المهلة، علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نستيقظ، وأن نعلم أن ما قسم الله تبارك وتعالى وقدر لنا من أرزاق فإنه آتينا لا محالة، شئنا أم أبينا. والله، والله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. وتستوفي أجلها. لن تموت قبل موعدك بثانية واحدة، ولن تموت وبقي لك في الدنيا مثقال ذرة من مال وغيره. فعلينا أن نكون على ثقة بالله تبارك وتعالى، أن نعلم أن هذا قضاء الله وقدره، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما الذي تستطيع أن تغيره إلا أن تعمل الأسباب وأن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى. قلت لكم المسيء في صلاته لم يكن مستحيا ولا مستكبرا، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمني، طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فهل واحد منا قد جاء وطلب مثلا من إمام المسجد أو ممن يحسن به الظن أنه على علم وعلى خير؟ كلنا فينا ذلكم الكبر والعياذ بالله، وذلكم الاستحياء المذموم. فعلينا أن نتنبه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. 60 سنة يصلي ما تقبل له صلاة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، حتى نتنبه حتى نكون على حذر. قلت لكم التفقه في الدين يوصلك إلى خشية الله تبارك وتعالى وإلى مراقبته، تراقب الله تبارك وتعالى، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا هممت بمعصية أو بسيئة، ولا بد أن نكون نحن كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا هممت بمعصية تذكرت وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، لا واسطة ولا مترجم، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تتصدق بها، والكلمة الطيبة صدقة. انظروا انظروا إلى كرم الله وإلى جوده. إن أحدكم يتصدق باللقمة، اللقمة التي هي يسيرة، فيربيها فيتلقفها الله بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل، تنميها عند الله تبارك وتعالى، تسارع في الخيرات مع الله، تتاجر مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. من خيري الدنيا والآخرة إذا تاجرت مع الله تبارك وتعالى. فعلينا بالمتاجرة، علينا أن نتعلم كيف أن نتطهر، نتطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لا بد، لأنه إن لم تكن متطهرا لو تصلي 100 سنة بدون عذر فوالله لا تقبل لك صلاة، لأن الصلاة لا تقبل بغير طهور، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه، علينا أن نعرف الغسل من الجنابة كيف يكون وكيف صيغه وكيف صوره. هناك الغسل المجزئ وهناك الغسل الكامل، لا بد أن نتفقه في الدين. وأن تعرفون الواحد منا إذا كان في مشروع من مشاريع الحياة يبذل فيه السنوات والسنوات حتى يتاجر في هذه الدنيا ويكسب، لكن المتاجر مع الله تبارك وتعالى يقصر فيها الإنسان إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعود إلى الله صادقين، أن نتفقه في الدين. أيها الإخوة، التفقه في الدين يجعلك آمنا مطمئنا في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. تكون مطمئنا في الدنيا بحيث تكون أن تعلم علم يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه عقيدة المسلم، هذا هو الفقه في الدين. كذلك عندما توضع في قبرك تعتقد أنه، ومعنى الاعتقاد أي الصادق الجازم، تعتقد اعتقادا جازما. لننح في عاميتنا تسأل يقول لك والله أعتقد، يعني أظن، لكن الاعتقاد بمعناه في اللغة التصديق الجازم، أن تعتقد اعتقادا جازما أنك ستوضع في قبرك وأنه سيأتيك ملكان منكر ونكير فيقعدانك فيسألانك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث إليكم صلى الله عليه وسلم. نتنبه لهذا، هذا لا يأتي إلا بالفقه في الدين. نقضي من الأوقات ما الله به عليم في الدنيا وفي ملذاتها ومتاعها، لكن الواحد إذا جلس في المسجد يستمع إلى خطبة الجمعة تجده كأنه على رأسه جبل مثقل، يريد متى ينتهي الخطيب فيخرج. فلا نكن مثل هذا الصنف، نعوذ بالله من ذلك، لأنه يكره سماع الحق، يكره سماع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نصبر في أمور الدنيا الساعات الطوال، ساعات وساعات، فإذا جاء وقت الجمعة تجد الإنسان يتبرم، والله فلان خطب بنا وجلس اليوم ثلث ساعة، ثلث ساعة أمرها هين، تجدها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة وتفرح بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أي حلقة تسمع فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اجلس، فإنها روضة من رياض الجنة. علينا أن نتنبه لمثل هذا وأن نولي هذا الأمر أهمية، فوالله الذي لا إله إلا هو لنسألن يوم القيامة، نسألن عن هذه الأمور فرطنا فيها أم شاركنا مع من يشارك. والحمد لله نحن في هذه الدولة المباركة في خير وفي بركة، تقام حلقات العلم في مساجد، في مساجد كثر، ولكن ينتقي الواحد منا من يسمع منه، كما يقول ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الآن لو عندك مرض بسيط، لا تذهب إلى واحد مثلا ميكانيكي أو كذا وتطلب منه دواء، لا، تذهب إلى دكتور وتذهب وتبحث عن أفضل دكتور حتى ماذا؟ تأخذ منه دواء. فإذا أردت أن تأخذ علما فعليك أن تبحث عن أهل العلم. الله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تبحث عن أهل الذكر وأهل الخشية وأهل الخوف من الله تبارك وتعالى. ما كل من تحدث بكلام من كلام الله وكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عالم، حتى المنافقين يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم، يقول مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح العرب، يقول: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لهم حلاوة في كلامهم. فعلينا أن نتنبه ونختار من نأخذ منه العلم، لأنك إذا أخذت العلم على أهل الضلالة كنت من أهل الضلالة وحشرت في زمرتهم، وإن أخذت من أهل العلم الثقات الذين هم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج صحابته الكرام حشرت في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمرة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نسأل الله أن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمرة صحبه الكرام رضوان الله عليهم. علينا أن نتنبه لهذه الأمور. أطلت عليكم فسامحوني. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن ينور لنا قلوبنا بالإيمان.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات نرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.